الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، غدا يستقبل أبناؤنا وبناتنا والطلبة والطالبات الدارسون والدارسات عاماً دراسياً جديداً وربحاً أكيداً مفيداً، وبشارةً قبل ذلك من فاز بها بات سعيداً. تنتظر كل طالب وطالبة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البشارة بقوله: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، رواه الإمام مسلم. والعلم خير ما اغتنمت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات، والعلم شرف لا يوازيه شرف. قال عبد الملك بن مروان لأبنائه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقة عشتم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربعًا لوفاته. التعليم هو تعليم العقائد والعبادة، وتعليم القيم والمبادئ، وتعليم الثوابت والأخلاق قبل تعليم الرموز والمعادلات، وإن كانت لا تقل أهميةً عن غيرها، بل هي من فروض الكفاية. يؤجر المبدعون الذين نفعوا الأمة بها، وتأثم الأمة ما دامت فقيرةً عاجزةً محتاجةً إليها، حتى يقوم بهذا الفرض من ينبري له من أبناء الأمة الأذكياء. وإنما تقاس حضارة الأمم بفشو العلم، فالعلم في المجتمع هو مقياس التقدم والرقي. ولكن فرق بين حشو المعلومات في رؤوس الطلبة دون اعتبار لمعانيها وتجاوب مع مدلولاتها، وبين عملية التربية وغرس القيم وبناء المبادئ لتجعل منها واقعًا عمليًا لا محفوظات تلوكها الأفواه، ثم تفرغ في قاعات الامتحان دون أن يكون لها رصيد من الواقع أو أثر في السلوك. التعليم الفعال المثمر هو الذي يسير مع التربية جنبًا إلى جنب، فالتعليم بلا تربية ربما يقود بصاحبه إلى الخبث والفجور، لأن التعليم بلا تربية لا ضمان له. والفصل بين التربية والتعليم ينشئ جيلاً ضعيفاً هزيل الشخصية لا يقيم اعتباراً للقيم، وربما يقع الجيل الذي تلقى معلومات بلا توجيه وتربية ربما يقع لقمة سائغة لأفكار ومذاهب هدامة. وقد يسهم العلم في تعاسة نفسه ومجتمعه إذا خلى عن الاعتقاد والأخلاق والقيم والتربية. حاجتنا إلى القلوب العامرة بالإيمان لا تقل أهمية عن الحاجة إلى عقول مشحونة بالمعلومات والأدمغة مليئة بالأفكار، كي لا يكون النشء أداة للبؤس والدمار، وكي لا تجرفه موجات الإفساد والمخدرات والأفكار المنحرفة الضالة. ونحن اليوم في وقت ننازع في توجيه أبنائنا وننازع في تربية أبنائنا، فانظر إلى الإعلام كم نصيبه من الخطاب والكلام والتفكير والتصوير في ذهن الطالب، وانظر إلى الإعلام كم يأخذ من الساعات الطوال في الصباح والمساء، وانظر إلى الإعلام كيف هو أثره في توجيه الطفل والطفلة والفتى والفتاة والشاب والشابة والرجل والمرأة. إذن لسنا وحدنا متفردين في توجيه أبنائنا وذرياتنا وفلذات أكبادنا في هذا الزمان، بل ثمة جهات نتصارع معها وتصارعنا، وربما أخذ بعضها نصيب الأسد في التوجيه والتأثير وبناء الأفكار والتصورات في عقول أبنائنا وبناتنا. والعلم ما لم يكن عقيدة وعبادة وأخلاقا مع المعلومات والرموز والمعادلات، العلم ما لم يكن كذلك، فربما خرج طالبا كذوبا خؤونا يتمرغ في الرذيلة وينقض مبادئ التربية عروة عروة في سلوكه وأخلاقه. انظروا إلى حضارة الغرب لما غاب عنها الاعتقاد الصحيح، ولما غابت القيم أقامت حربين عالميتين مدمرتين لا تعرف للإنسانية سبيلا، ولو انتصرت على خصومها وأعدائها بسبب تقدمها في العلم، لكنه علم على عقيدة ضلال، وعلم رم على خبث وعداوة للشعوب فأشعلت هذه الحروب وأفسدت وأهلكت الحرث والنسل، أتت على الأخضر واليابس وقتلت ملايين الناس وجرحت وشردت ونكبت مئات الملايين من المساكين والضعفاء والأبرياء. فالعلم عند أولئك لا يعرف الإنسان إلا من كان غربيا، ولا يعرف القيم إلا إذا كانت داخل الغرب، ولا يعرف العدل إلا بينهم ومع شعوبهم، أما مع الآخرين فلا مجال ولا أمل ولا قيمة للقيم والعدل وأمثالها. وأخير سبيل على ذلك صراع أمتنا مع إسرائيل ردحاً طويلاً من الزمن، وما تزود به هذه الدولة الباغية الغاشمة، والعالم يسمع ويرى، وقادة العالم كذلك في ذلك أو في ذلك القطب الذي يسمى متحضراً ينظرون كيف ينحر الأطفال، وكيف تجهض النساء، وكيف تحاصر الشعوب، وكيف يشرد الآلاف، وكيف تدمر البيوت. إنه بعلم وإدراك واستخدام للعلم أيضا في كل هذا، فالعلم وحده ربما قاد إلى الدمار وربما قاد إلى الخراب ما لم يكن مبنيا على عقيدة وقيم وأخلاق. ألم يؤدي التحلل من القيم والأخلاق إلى قيام جيوش غزت العراق واستعملت اليورانيوم المنظب الذي يشوي الجثث بثوان معدودة ويجمدها لتصبح كموميات الفراعنة في أقل من لمح البصر؟ ألم يؤدي الانسلاخ من القيم والأخلاق بدولة اليهود أن تستهدف الأطفال والمعوقين والعزل بالقنابل الثقيلة والصواريخ المدمرة في فلسطين؟ نعم، قنابل وصواريخ وصلوا إليها بالعلم، لكن العلم فقد العقيدة ففجرت القنابل في رؤوس وأجساد الأبرياء. أليست الحضارة المعاصرة تتهاوى في هوة التحلل الخلقي رغم التقدم العلمي؟ إنما تظهر مشكلات الأمة الخلقية والسلوكية، وتئن المجتمعات من غلوائها وتكتوي بنارها عندما تهمل التربية، وعندما ينشأ انفصام بين التربية والتعليم. فتعليم العلوم المادية إذا لم يصحبه تربية على القيم العليا والأخلاق الحميدة فإنه يؤدي إلى دمار مؤكد. وعملية التربية والتعليم مستمرة تتكامل، وتشترك المؤسسات الإعلامية والثقافية والاجتماعية وغيرها للقيام بها. وإن أدنى درجات التكامل الذي يتوقعه رجال التربية والتعليم من هذه المؤسسات هو الانسجام وعدم مناقضة الرسالة التربوية. فقل لي بربك، إذا كان المعلم يعلم ثم عاد الفتى والفتاة
إلى الشاشة، فهدموا ودمروا في ساعات أطول وأكثر أخذاً بالغرائز والشهوة والتركيز، فهدموا كل ما قاله ووجه به المعلم. فقل لي بربك متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ولو ألف بان خلفه هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. أمة الإسلام، هذا التناقض بين التعليم والإعلام له آثار سيئة، ليس أهونها ترسيخ الفصل بين العلم والعمل وتعميق الاضطراب والانفصام. فاليد العليا في نهاية المطاف لما عليه المجتمع، لا للمثل والنظريات التي تكون كلمات لا جسد لها على الواقع وأفكار لا نراها في السلوك. هاجم أحدهم مناهجنا التعليمية فقال إن نمط التربية المستمد من موروث اجتماعي موغل في القدم يبدأ عمله منذ السنوات الأولى للطفولة، لكون القائم على التربية الأولى ابنًا بارًا لثقافة التقليد والمحافظة في الغالب، وقال عنها أفكار مغرقة في محافظتها وسلفيتها وتزمتها. انظروا إلى هذا الاتهام للمعلم، وانظروا إلى هذا النقد السافر القبيح الخبيث للمناهج. ثم بعد ذلك يقولون لما لم نتقدم وأنى لهم التناوش، وهذا رأيهم في المعلم وذلك رأيهم في الكتاب والمنهج. أيها المسلمون، أنى لهم التقدم وهذا رأيهم في المعلم والمتعلم. انظروا إلى ما سببه ضعف مناهج التعليم في دول العالم الإسلامي. في بعض دول العالم الإسلامي ضغطت مناهج ومقررات العلوم الشرعية لتجمع في كتيب أصغر من صغير وأقل من قليل في حصة واحدة طيلة الأسبوع، وربما كانت اختيارية ولا يتوقف عليها تقدماً أو فشلاً أو نجاحاً أو تأخراً، لأن العلم الديني الشرعي ولأن الأخلاق والقيم باتت أمراً ثانوياً لا قيمة له أمام المعادلة وأمام الرموز وأمام الفن والموسيقى وأمام أمور أخرى. في دول كثيرة سلكت ذلك المسلك فأنتجت أجيالاً يصدق على الواحد منها وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. انظروا إلى ما سببه ضعف مناهج التعليم في دول العالم الإسلامي، وتأملوا النتائج لتدركوا ماهية المناهج وماذا جنى الطلاب هناك. أنواع من الفوضى الفكرية وشك في أمر الدين، وبعضهم بات يشكك في أن دينه ظل صالحاً قابلاً للتطبيق في آخر الزمان، وآخرون من شباب تهاونوا في الفرائض والواجبات، تمردوا على الآداب والأخلاق مع انهزام وتقليد وتبعية لأعدائهم الكفرة في الظواهر والقشور، فباتوا فارغ الهمم مظلم الأرواح ضعاف البصيرة، ينكرون أنفسهم ويتنكرون لأصولهم وثوابتهم، يموت الأمل في صدورهم قبل أن يولد. فهل بعد هذا الخطر من خطر؟ هل بعد الهجمة على المناهج من خطر؟ وعلى المعلم من خطر؟ وعلى أن يصرف الطالب عن أعظم شيء ينفعه في حياته؟ إن المناهج الشرعية هي التي تعلم الطلبة الإخلاص والنصح لله ورسوله وقادتهم وولاة أمرهم وعلمائهم. إن المناهج الصحيحة هي التي تعمق الوطنية في قلوب في نفوسهم. إن المناهج الصحيحة تعلمهم كيف يكفون الأذى ويبذلون الندى. إن المناهج الصحيحة هي التي تعلمهم كيف يتعاملون مع الآخرين ومع الجوار، كيف يتعاملون برًا وصلة مع آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم. إن المناهج الصحيحة هي التي تجعل من هذا الفتى مواطناً صالحاً ينفع نفعاً عظيماً ويموت بعد زمن لم يدمر ولم يكفر ولم يفجر. أما إذا حجب العلم من المنهج الصحيح، أما إذا قلصت المناهج الشرعية، أما إذا تطاول أولئك على المناهج الشرعية، فلنعلم جميعاً أننا نطعن أنفسنا، وإن ظننا أننا نوسع طوق الحرية الموهوم من حول. الجهل شر وبلاء، والأمية ضياع وجفاء، لكن علم المنحرفين وأمية المتعلمين أشد وأنكى، ومصيبة أن تتحول المناهج من المعرفة أن تتحول المناهج إلى نوع من المعرفة المعلوماتية البحتة دون أن تكون ثمة مهارات يكسبها الطالب ويكتسبها المتعلم ويزفها المعلم في سلوك وجسد وفكر وأخلاق هذا الطالب. مصيبة أن تتحول المعلومات رصيداً للثقافة لا علاقة لهم بواقع الحياة. إن من الحق والعدل والشكر أن نحدث بنعمة الله علينا بأن أعاننا في بلادنا على وضع مناهج تنطلق من ديننا وثوابتنا، رغم النعيق الذي يظهر هنا وهناك لتغيير المسار الآمن، رغم الهجمة على أيدي جهلة يتطاولون على القمم الكبيرة، رغم الهجمة على أيدي صغار يتطاولون على العلماء الكبار، وربما انتقد هؤلاء الصغار القمم الكبار بأمور أقلها أنهم ممن شاركوا في وضع المناهج. ألا إن التميز والأصالة لا زالت سمة تجب المحافظة عليها مع التطوير المثمر والسعي للأفضل، فأرجاء الفضاء فسيحة للتحليق، ولكن يجب أن تكون القواعد والمنطلقات ثابتة راسخة وفي نفس الوقت آمنة. أذكر نفسي وكل معلم وكل معني بالعملية التعليمية وكل موجه ومشرف أن نستشعر الأمانة الملقاة على عاتقنا، فإننا جميعاً مؤتمنون على فلذات الأكباد وعلى عدة المجتمع وعلى عدة المجتمع وأمله بعد الله. إنهم الجيل الذي يسأل عنه أهله، أمه وأبوه ومعلمه وأستاذه وموجهه وإمامه وخطيبه ومن يتعامل معه ومن يقذف بالأفكار والمعلومات بين يديه. سنسأل عن هذه الأمانة ولنعد للسؤال جوابا، ولنكن وليكن الجميع قدوة حسنة للطلبة، أو لا سيما أولئك الذين يوجهون الناشئات الصغار، فإن الصغار صفحات بيضاء، إن الصغار صفحات بيضاء يخط فيها اللسان عبر أداة السمع ما يتلفظ به المعلم، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلينظر المعلم ماذا يخط بلسانه على صفحة قلب وعقل هذا الناشئ الصغير في مرحلة هو يتقبل فيها كل شيء. صغارنا وناشئتنا أولئك كعجينة أو صلصال نشكلها من خلال أداة النقش وهي ألسنتنا، ومن خلال صورة العرض وهو سلوكنا وتصرفاتنا أمامهم. فلننظر ماذا نخط أو ننقش، إن أخلاقنا ستنعكس في تصرفات ناشئتنا، وإن كلامنا سيتجسد في سلوك ناشئتنا. فلنحرص أن تكون أقوالنا موزونة بميزان الشرع، وبذا نؤدي الواجب ونعذر أمام الخلق والخالق قبل ذلك. لا يفوتنا أننا دعاة إلى الله، ولو وقفنا في فصل دراسي صغير أمام أطفال أصغر، لكن مجال الدعوة لكن مجال التعليم من أعظم مجالات الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد. وليتذكر الجميع أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. فالعلم الذي ينشره المعلمون يبقى ثوابه لهم، ورب معلم وما أكثر هؤلاء سيقفون يوم القيامة فيفاجؤون بأعمال صالحة كالجبال لا يدرون من أين جاءتهم، لكنها كلمة عطف وعلم ورحمة وشفقة وتوجيه وتربية ساقها في فصل تلقتها قلوب وعقول ناشئة، ثم صاروا بها قادة وسادة ورجالا ومحسنين وقضاة ومعلمين. فما أعظم أجر المعلم وما أكثر ثوابه عند الله إذا هو احتسب خروجه صباح كل يوم في هذا الفصل الدراسي أنه في ميدان جهاد ودعوة، سيما وكما قلت آنفا أننا نحاصر ونحارب ونصارع في مجال التوجيه والتربية. فإذا خرج المعلم وقال اللهم أعني على تنظيف عقول هؤلاء الطلبة من كل ما علق بأفكارهم من الشاشات والقنوات، اللهم أعني على غرس القيم الطيبة في عقول وأفكار هؤلاء الطلبة وفي أنفسهم بعد أن خالطهم من خالطهم من قرين سوء أو زميل أو صديق حي أو غير ذلك. إذا استشعر المعلم أنه يؤكد ويكرس أمانة ومسؤولية عظيمة، وهذا فرق واضح جلي بين معلم يفتح صفحة المنهج ثم ينتهي مع المعادلة أو مع الحصة الدراسية، وآخر مع الإخلاص والإبداع والروعة والإتقان في إيصال المعلومة وإكساب المتعلم المهارة، إلا أنه جعل أولها وختامها توجيهاً وتربيةً لطالب يعتز بدينه ويشمخ بأخلاقه ويفاخر بنسب العلم ورحم المعرفة ويتحدى ليقول إن الميدان قادم، وكما أن أعداءنا كانوا أطفالاً كما هو حال هؤلاء الطلبة فسيأتي يوم نفوقهم وإن تفوقوا علينا. المعلم إذا استشعر هذه المسؤولية فإنه يخرج أجيالا ويجمع أجورا ويفجر طاقات ويكتشف مواهب ويدفع بالأمة نحو الطريق الصحيح إلى التنمية والتقدم. ولنعلم أن هذا العلم الذي نعلمه هو من ضمان بقائنا ولو بعد مماتنا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. إن من القصور في فهم النص أن نعتقد أن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به أنه أن تكون مؤلفاً لرسالة أو كتاب أو مجلدات. إن العلم الذي ينتفع به ولو هذه الساعة الدراسية في الفصل المدرسي، ولو هذه الساعة التعليمية في الفصل المدرسي، فإنها علم ينتفع به، وإنها توجيه وقيم. ولذا لا غرابة أن نجد الهجمة على معلمين. قرأت في إحدى الصحف هجوماً لا يرضاه ربما من تطاول أو تسفه في تصرفاته على نفسه، فما بالك أن يقذف به معلم ويقذف به موجه ومرشد ومربي. لماذا الهجوم على المناهج؟ ولماذا الهجوم على المعلم؟ ولماذا الهجوم على المربي؟ كل ذلك لأن أعداءنا ومن تبعهم بجهل أو بتعمد لإتمام المؤامرة يعلمون أن ركني المجتمعات المرأة والتعليم، فإذا هدمت المرأة هدم التوجيه في الداخل، وإذا هدم التعليم هدم التوجيه في الخارج، والإعلام يتولى ما بين القطبين انحلالاً ودماراً ما لم يكن إعلاماً يقوم على تعبيد الخلق للخالق وتكريس هذه المعلومات التي في الكتب والمقررات والمناهج ليجسدها صورةً وصوتًا ومشهدًا وحوارًا وفكرةً ونقاشًا. المدارس اليوم والمعلمون لا أقولهم حصن الدفاع الأخير، لكن إن شئت الحق فهي أكبر حصن للمواجهة، والمعركة تزحف فتدخل البيوت ثم تصارع لتدخل إلى الغرف ثم تستقر في العقول والأنفس. فإذا دخلت المعركة إلى المناهج والمعلمين فقل لي بربك ماذا تنتظر من الجيل وماذا تنتظر من أبناء الأمة؟ إن أبناءنا وبناتنا يواجهون غزواً شرساً قوياً لا يمكن أن نواجهه إلا أن نحصن أبناءنا وبناتنا بتربية صادقة، وأن نملأ قلوبهم أولاً عزةً بالإسلام وفخراً به. فإذا خرج المتعلم يستحي أن يرفع رأسه ويستحي بين آخرين أن يقوم إلى الصلاة ويجاريهم في الكذب، ولم يتعلم قيم الصدق، ولم يكسب مهارته، ولم يشعر أنه يفتخر بالقيمة الأخلاقية كافتخار الآخرين بسيارة فارهة أو ساعة ثمينة أو حلة زاهية، فلنعلم أننا لم نستطع أن نصل بالعملية التعليمية إلى الهدف الأسمى الذي نريده ويراد بنا. لنحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها كثير من وسائل الإعلام، وواجبنا أن نصحح المسار وأن نطهر القلوب من أدران الضلالات والغوايات بالحكمة والحجة والإقناع والتربية والتوجيه الذي يفيد الحاضر والمستقبل، ولنربي طلابنا على توقير ولاة أمرنا قادة وعلماء، ولنحذرهم من الكتابات المأفونة والمقالات الظالمة المفترية التي ما فتئت تنال من كبار العلماء جرحا وغمزا وهمزا ولمزا وانتقاصا في محاولة خبيثة مدعومة مدروسة لإسقاط هيبة العلماء في المجتمع وضرب أقوالهم عرض الحائط، لتخلو الساحة لمن؟ للمفتونين المهزومين الذين لا يرون غير الغرب قبلة يتوجه إليها أو إماما يحتذى به أو قيمة يجب أن تعلم ويعمل بها. لنعلم طلابنا أن علماءنا نجوم يهتدى بها، والعلماء أهل الخشية وشهداء الله في الأرض، وهم خلفاء النبي في الأمة وصمام الأمان. فإذا أسقطنا العلماء وصدقنا الغوغاء فيما يقال وينال من العلماء، فلنعلم أننا نكبر أربعا في صلاة الجنازة على طلابنا وناشئتنا. أيها المعلم وأيتها المتعلمة، مهما تكون المادة التي يقوم أحدكم بتعليمها، فإننا لن نعجز، وما أسهل ذلك أن نقوم بربط المعلومة والنظرية التي ندرسها بعبادة التفكر والتأمل وربط الأسباب بمسببها الحقيقي وهو الله، وحينئذ يكون العلم سبباً في خشية الله. تكون الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء وبقية العلوم النظرية والتطبيقية فصل من التسبيح والذكر، مع عمق في الفهم وإدراك للمعادلة وكشف للرموز وتحليل للمشاهدة وتقييد للتجربة وظهور للاستنتاج. بهذا نحصن نشأنا ليكون العلم مهما تنوعت أبوابه أو تعددت فنونه، فإنه يربط المخلوق بالخالق. إذا قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلن يكون التعليم إلا يصب في العبادة إذا نحن فهمنا الغاية وأحسننا الوسيلة ونجحنا في الأداء. ثم بعد ذلك يستشعر طلابنا أمام هذا الضرب الدقيق من قدراتنا في توجيههم، يستشعرون عظمة الخالق وأن ربًا هذا دقيق إعجازه وهذا حكيم صنعه، أهل أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. ما أجمل أن يكون للمعلم لحظات يرسل فيها رسائل في لحظات الاستقبال المتألق حول الصلاة وقيمتها وأثرها وبركتها وخطر تركها. ما أجمل أن يكون المعلم قادراً على أن يرسل رسائل ذكية إلى عقول الناشئة ليكونوا بإذن الله سادةً قادةً رجالاً منتجين نافعين. وقبل ذلك وبعدهم وأثناءه رسالة في الأخلاق، وأزمتنا اليوم في الأخلاق وحاجتنا إلى الأخلاق باتت مضاعفة أكثر من ذي قبل. فإذا تربى أبناؤنا على بر والديهم واحترام كبيرهم والرحمة بصغيرهم والإحسان إلى جارهم والصدق في حديثهم والأمانة في معاملاتهم والوفاء بعهدهم، حينئذ تكون المدرسة نفساً لا نستطيع أن نعيش بدونه، ويكون المعلم رئة لا يمكن للبدن أن نعيش بدونها. وبدون ذلك أو إذا حصل للطالب ما حصل في كثير من البلدان التي نحت أمر الدين جانباً وجعلته اختيارياً في ساعة قصيرة في لحظة غفلة وما سوى ذلك، فهو الذي يعول عليه ويركن إليه، فإننا بهذا نقول لهم إن أمر الدين لا يعني الحياة في شيء، وإن أمر الدنيا هو سر النجاح والسعادة والبقاء. إن ذلك تبسيط للعلمانية وتدريب عليها وإكساب لمهاراتها منذ الصغر حتى يكبر الجميع ويقولوا: ما علاقة الدين بالعلم؟ وما علاقة الدين بالحياة؟ وما علاقة الدين بالواقع؟ ما دمنا فصلنا الدين منذ بداية التلقي عن بقية مناهجنا، فليفصل الدين في مسير حياتنا إلى أن نحتاج إلى الدين في تغسيل الميت وتكفينه وحفل التأبين أو لحظة الوداع. لنا مع طلابنا وقفات. الأولى العلم، أيها الطالب، أيتها الطالبة، أيها المعلم، أيها المتعلم وأيتها المتعلمة، اشبعوا اليوم ستجوعون غدا، البسوا جديدا اليوم سيخلق ويبلى غدا، مهما ارتويتم من الماء ستظمؤون غدا، لكن من ارتوى من العلم لن يجوع ولن يعطش أبدا. العلم هو الذي يميز لك بين رجلين من دولة واحدة، من قرية واحدة في نفس الدولة، هذا مدير وهذا في أقل درجات الخدمة، وهذا دكتور أو بروفيسور أو معلم أو فني أو مهندس أو محترف أو صاحب حرفة راقية، وهذا في أقل درجات الخدمة والأجر. ولا أزال أذكر ذلك اليوم الذي رأيت فيه طبيبا من بلد كان يرأس قسما في إحدى المستشفيات، فحدثني عنه صديقا أو رفيقا كان معي ممن يعملون في المستشفى، فقال: هذا الدكتور فلان بروفيسور يتجاوز راتبه 40,000 ريال، وهذا في سلم رواتب المتميزين في الطب يعتبر شيء وسط، بعضهم يصل إلى 70,000. ثم جاءنا خادم حبيب عليه ابتسامة فحييناه وأعجبنا فيه ذلك السمت، فقلت: هذا من؟ قال: هذا في شركة الصيانة. العجيب أنه من نفس الدولة التي منها هذا البروفيسور. قلت: كم راتبه؟ أريد أن أوصل رسالة. قال: ربما لا يتجاوز 400 ريال أو 500 ريال. هذا 40,000 وهذا 400 ريال أو 500 ريال. لماذا؟ الفرق بينهم هو العلم، هو العلم، هو العلم. فالطالب الذي يفكر بالانقطاع عن الدراسة إنه يرسم انقطاع الراحة والشرف والشرف بمهنة شريفة رفيعة، ما لم يتنقل من شرف مرحلته الدراسية إلى شرف مهنة أخرى. أما الذي ينقطع فلا مهنة ولا مواصلة للدراسة ولا حرفة ولا عمل ولا صنعة ولا تجارة، ثم يحلو له أن يسهر في الليل أمام الشاشات وأن يدور في الأسواق مشغولاً بإغراء المعاكسات، وفي الصباح تطول به الأحلام على الوسادة والمخدات، ثم يقول: تباً لهذا المجتمع الذي لا يعرف حقوقنا، أين حقوق الإنسان؟ الصيف ضيعت اللبن، سهر في الليل ونوم في النهار، ثم تمد عقيرتك وتقول: أين حقوقنا؟ لماذا لم نلتفت؟ نعم، للإنسان حق في العيش الكريم والحياة الكريمة، لكن من جنى على نفسه بإهمال تعليمه فليتجرع غصص ذلك، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. أنت السبب، انقطعت عن التعليم لست مريضا ولا معوقا ولا عاجزا، انقطعت عن التعليم حباً في الجلسة مع الشلة والشلل والدوران، ورغبة في النوم، وتعد نفسك سألتحق في المدارس الليلية، ومن عجز في الصباح فربما يكون في المساء أعجز، ثم يعلل نفسه سأنتسب انتسابا، ثم ينقطع، ثم يعد نفسه سأواصل في العام القادم، ثم تتراكم الشيخوخة المبكرة على ذاكرته وعقله، ثم يأتي يقول: لماذا ليس لنا في المجتمع دور؟ لماذا نهمش في المجتمع؟ تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء الأولا؟ لا، إذا أردت أن تكون الأول فكن الأول في نومك لتستيقظ لصلاة الفجر، وكن الأول في يقظتك لتكون الأول في فصلك الدراسي، ولتكن الأول في واجباتك لتكون المقدم المشار إليه، ولتكن الأول في نتائجك حتى تشق طريق السعادة. التعليم 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 أيها الشباب، من فرط فيه فإنه يرسم مستقبلا مظلما لنفسه، الله أعلم بعواقبه ونتائجه. أيها المتعلم وأيتها المتعلمة، صححوا النية واستشعروا في ذهابكم إلى المدارس أنكم في طريق إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه. الوقفة الأخرى أيها المتعلم وأيتها المتعلمة، الأدب، الأدب، الأخلاق. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. الأخلاق هي الحلة الجميلة، الأخلاق هي المركب السهل، الأخلاق هي الطريق الأسرع، الأخلاق هي كيمياء القلوب، الأخلاق هي أسرع رسول إلى الأنفس والعقول. فكما أن المعلم يحتاج محتاج إليها، خلقه مع الصغير التواضع، ومع الشاب الدنو والفهم والاحترام والإعذار، ليس كخلق بعض المعلمين الذي يملأ سبورة بالمعلومات ثم يقول: من فهم فهم، ومن لم يفهم فلا فهمه الله، انتهى الدرس، ثم يولي مدبرا ولا يعقب إلا في درس آخر. لا، انتهى الدرس، ومن لم يفهم فقلبي مفتوح قبل غرفة المدرسين. انتهى الدرس، ومن لم يفهم فإني أشد إعجابا بتواضعه أن يحاول ليتعلم ثانية وثالثة، ولا ينال العلم مستح ولا مستكبر. فكما أن الأخلاق ضرورية مهمة للمعلم والمتعلمة، للمعلم والمعلمة، فهي ضرورية للمتعلم والمتعلمة. حينما يكون الطالب مجلاً أستاذه والطالبة محترمة معلمتها، كان ذلك أدعى إلى المودة والمحبة. وكيف يعلمك وأنت تسيء خلقه؟ وكيف يعلمك وأنت تسيء الخلق معه؟ وكيف يعلمك وأنت تتربص به السخرية أو الضحك أو الاستهزاء أو التطاول؟ كيف يعلمك وأنت تتربص الفرصة لتضحك عليه الزملاء أو الطلاب في الفصل؟ الطالب الذي يفقد الأخلاق يحرم كثيرا من العلم إن لم يحرم العلم كله. وانظروا إلى سمت السلف ونهجهم في التعليم مع علمائهم. يقول الشافعي عن حاله مع الإمام مالك رحمه الله حين كان يقرأ الموطأ عليه، قال: كنت أقلب الورقة بين يدي مالك قلبا دقيقا رقيقا حتى لا يظهر صوت الورقة، حتى لا يظهر صوت الورقة، إجلالا وهيبة للإمام مالك. والربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله يقول: والله ما تجرأت على شرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. والإمام شعبة بن الحجاج يقول: كنت إذا سمعت من الرجل حديثا واحدا كنت له عبدا ما دام حيا. والإمام أحمد يقول لولد الإمام الشافعي: أبوك من الخمسة الذين أدعو لهم كل سحر، قال: لم ذاك؟ فقال الإمام أحمد: إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من خلف. وكان بعض السلف رحمه الله إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء ودعا لمعلمه وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. انظر لعلمي ولا تنظر لتقصيري، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري، كما قال الأول. ولنا أيضا مع أولياء أمور الطلبة والطالبات وقفتان: الأولى المتابعة أثناء الدراسة وزيارة الفصل ومعرفة المجاور ومن هو الرفيق ومن هو الجليس القريب، ثم إعانتهم على الخير، وأن نبسط الكفة في البذل من أجل العلم، فإن النفقة في التعليم عبادة وصدقة واستثمار لا يخسر أبدا. كم أنفقنا في الثياب، كم أنفقنا في اللعب، كم أنفقنا في الترفيه، كم أنفقنا في الملاهي، كم أنفقنا في الكماليات، فإذا جاء الإنفاق في التعليم وما يعين عليه رأينا الكثيرين شحيحين بخلاء، ذلك من الخطر. ثم اعلموا أن بعض الطلبة والطالبات ليس كرها في التعليم، لكن الطالب والطالبة يأبى أن يكون المتأخر وغيره المتقدم، ويأبى أن يكون السلبي وغيره الإيجابي، ويأبى أن يكون الخامل وغيره النشط. والسبب أن بعض الطلبة ربما نجح من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهو لم يستوعب معلومات المرحلة السابقة. إذا كان ولدي أو ولدك نجح من السادسة إلى الأولى متوسط على سبيل المثال في مادة الرياضيات، لم يستوعب رياضيات السادسة ابتدائي، ثم جاء المعلم ينطلق من القواعد المتيقن العلم بها لدى طلاب المرحلة الابتدائية والسادسة خاصة، ثم انطلق في رياضيات المتوسطة، الذين على علم وفهم وإدراك لرياضيات السادسة سيستمرون كما تستمر السيارة الجديدة في الطريق المعبد. أما الذي نجح كما يقال بالدف أو بغض النظر أو بغير ذلك أو بالمجاملة أو بأي طريق أخرى، فليعلم أنه يبدأ يعيش مع الطلاسم، تظل الكيمياء طلاسم والفيزياء طلاسم والرياضيات طلاسم، ويلعن هذه الطلاسم ولا يستطيع أن يستمر. لذا قليلا من الإنفاق، قليلا من الجهد، خذ ولدك إلى صديق يعلم، وإن كنت قادرا فمعلم، تتأكد أن طفلك أو أن ولدك يدرس الآن شيئا هو مستوعب فاهم لما قبله. ولأن هذه هي عقدة أبنائنا، أن الواحد يبدأ العام الدراسي وكأنما يجد طلاسم المشعوذين في المكعبات والمربعات. لماذا؟ لأن الشرح يبدأ بناء على يقين المعلم أن المتعلم مدرك فاهم ما قبل ذلك، فيستمر من آخر نقطة وصل إليها المتعلم. وإذا كان المتعلم لا يعرف هذا سيستحي أن يقول لا أعرف، ولا يجرؤ أو ربما يخشى من أهله أن يقول أنا أعيش طلاسم يومية في الفصل فحلوا مشكلتي هذه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. أحبتنا في الله، بالأمس كانت ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في فضلها ما رواه أبو موسى الأشعري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن، والمشاحن هو الذي جمع البغضاء والقطيعة في قلبه لإخوانه المسلمين، فلا يجوز أن نجعل قلوبنا مستودعا لزبالات البغضاء والشحناء، ولنكن في غاية التسامح والمحبة لإخواننا ومن حولنا حتى نفوز بالمغفرة بإذن الله عز وجل. هذا ما ورد في فضل هذه الليلة. أما ما يزعمه بعضهم من أن ليلة النصف من شعبان يشرع قيامها تخصيصا فهذا ليس بصحيح، أو يشرع صوم يومها تخصيصا فلا أصل له، بل هو من البدع المحدثات. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع، وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على سواها. وقال ابن رجب في لطائف المعارف: وأنكر ذلك، يعني تخصيص ليلة النصف من شعبان، أكثر علماء الحجاز، وقالوا ذلك بدعة. وقال: قيام ليلة النصف من شعبان باطل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات: وأما صيام يوم النصف من شعبان فلم يثبت حديث بتخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيه ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة، لكن من كان عادته قيام الليل فلا يترك قيام الليل في تلك الليلة، ومن كان عادته الصيام فلا يترك صيام النوافل، أو كان يصوم البيض أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فكذلك لا يدع عادته، وكذلك من كان عادته أن يصوم في شعبان فليصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. أحبتنا في الله، نسأل ربنا ومولانا وخالقنا أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يثبتنا على طاعته. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بالعلماء سخرية واستهزاء وغمزا ولمزا، وأراد بمناهجنا نيلا، وأراد بشبابنا وبناتنا ضلالا، اللهم اهتك سريرته، وعجل فضيحته، وعجل بخزيه وعاره، واكشف أسراره، واهتك أستاره، وأرنا فيه، وادفع شره عنا، إنك سميع مجيب يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شرارنا. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا. اللهم لا تفرح علينا عدوا، ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اكلأنا واسترنا وابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح أعمالنا ونياتنا وذرياتنا وخواتيم حياتنا، إنك سميع مجيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.